إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى في المواهب الربانية من الآيات القرآنية فائدة عظيمة: لما كان الدعاء مخ العبادة ولبها وخالصها، وقوله لما كان الدعاء مخ العبادة ولم يرفعه إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما يقرر معنى، لأن الرواية التي فيها أن الدعاء مخ العبادة ضعيفة لا تثبت، وأما الثابت من الروايات في هذا فهو قول الرسول صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة، وهذا أبلغ. فهذه الجملة معرفة الطرفين، فهي تفيد القصر، والإتيان بضمير الفصل قصر من بعد قصر، فالدعاء هو العبادة. قال هنا: لما كان دعاء مخ العبادة ولبها وخالصها، لكونه متضمنا للافتقار التام لله والخشوع والخضوع بين يديه وتنوع عبوديات القلب وكثرة المطالب المهمة، لما كان ذلك كذلك كان أفضله وأعلاه، أي أفضل الدعاء وأعلاه، ما كان أنفع للعبد وأصح من غيره وأجمع لكل خير. وتلك أدعية القرآن التي أخبر الله بها عن أنبيائه ورسله وعباده الأخيار، التي كان سيد المرسلين يختارها على غيرها. ولما كان من شروط الدعاء وآدابه حضور قلب الداعي واستحضاره لمعاني ما يدعو به، لما كان ذلك كذلك أحببت أن أنبه تنبيها لطيفا على معاني أدعية القرآن ليسهل استحضارها فيعظم انتفاع العبد بها. وهذه الفائدة التي ذكرها هي كما وصفها فائدة عظيمة، لأن من شروط الدعاء وآدابه حضور قلب الداعي، ولا يحضر قلب الداعي عند دعائه إلا باستحضار معاني ما يدعو به. قال: فلذلك أحببت أن أنبه تنبيها لطيفا على معاني أدعية القرآن، حتى يكون المرء فاقها فاهما لمعاني ما يدعو ربه به. وما أكثر ما يأتي به المسلمون من الأذكار والأدعية وهم لا يعرفون معنى ما يذكرون به، ولا معنى ما يدعون الله تبارك وتعالى به. وكل ذلك ليسهل استحضار تلك الأدعية فيعظم انتفاع العبد به. فأفضل أدعية القرآن وأفرضها قوله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. معنى ذلك: علمنا يا ربنا وإلهنا ووفقنا لسلوك الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، الصراط المشتمل على علم ما يحبه الله ورسوله ومحبته وفعله على وجه الكمال، وعلم ما يكرهه الله ورسوله ويغضبه وتركه من كل وجه. وحقيقة ذلك أن الداعي بهذا الدعاء العظيم يسأل الله تعالى أن يهديه الصراط المستقيم المتضمن لمعرفة الحق والعمل به، ويجنبه طريق المغضوب عليهم وهم الذين عرفوا الحق وتركوه وهم اليهود. ومن فسد من علماء هذه الأمة ففيه شبه من اليهود، لأنه عرف الحق وتركه. وأما طريق الضالين الذين تاهوا عن الحق فلم يعرفوه وهم النصارى، فمن فسد من عباد هذه الأمة ففيه شبه منهم، لأنهم يعبدون الله تبارك وتعالى بغير علم. وفي الدنيا طريق مستقيم، على قدر استقامة العبد على هذا الصراط المستقيم في الدنيا يكون سيره على الصراط المنصوب على متن جهنم، أدق من الشعرة وأحد من السيف. ومن أجمع الأدعية وأنفعها دعاء أرباب الهمم العالية الذين جمع الله لهم بين خيري الدنيا والآخرة. قال تعالى: ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فصدروا دعاءهم بقوله ربنا، وذلك متضمن لاستحضارهم معنى تربية الله العامة، وهو الخلق والتدبير وإيصال ما به تستقيم الأبدان. وكذلك يستحضرون معنى تربية الله الخاصة لخيار خلقه الذين رباهم بلطفه وأصلح لهم دينهم ودنياهم وتولاهم فأخرجهم من الظلمات إلى النور. وهذا متضمن لافتقارهم إلى ربهم، وأنهم لا يقدرون على تربية نفوسهم من كل وجه، ليس لهم غير ربهم يتولاهم ويصلح أمورهم. ولهذا كانت أغلب أدعية القرآن مصدرة بالتوسل إلى الله بربوبيته، لأنها أعظم الوسائل على الإطلاق التي تحصل بها المحبوبات وتندفع بها المكروهات. حسنة الدنيا اسم جامع للعلم النافع والعمل الصالح وراحة القلب والجسم والرزق الحلال الطيب من كل مأكل ومشرب وملبس ومنكح ومسكن ونحوه. فهي اسم جامع، يعني حسنة الدنيا اسم جامع لحسن الأحوال وسلامتها من كل نقص. وأما حسنة الآخرة فهي كل ما أعده الله لأوليائه في دار كرامته مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ولما كانت حسنة الدنيا والآخرة تمامها وكمالها الحفظ من عذاب النار والحفظ من أسبابه وهو الذنوب والمعاصي، لما كان ذلك قالوا وقنا عذاب النار. فاشتمل هذا الدعاء على كل خير ومطلوب محمود ودفع كل شر وعذاب. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بهذا الدعاء كثيرا: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وهذا الدعاء جامع لكل خير في الدنيا وفي الآخرة. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يحرص على الأدعية الجامعة وعلى الأذكار الجامعة. خرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم لصلاة الصبح وجويرية يذكر الله رب العالمين وتدعوه، ورجع فوجدها على حالها، فقال: ما زلت على الحال التي تركتك عليها منذ خرجت؟ فقالت: نعم يا رسول الله. قال: أما إني قد قلت 4 كلمات 3 مرات هي خير مما قلت منذ اليوم: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلمات. فهذا جامع من جوامع الذكر، كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحب جوامع الذكر، بل دلنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم على صيغة من صيغ الاستغفار، سمى الكلام به سيد الاستغفار، فجعل للاستغفار سيدا، هنالك في الاستغفار سيد وما دون ذلك. على المرء أن يحرص على جوامع الدعاء وعلى جوامع الأذكار، وها هنا مدخل من مداخل الشيطان، وأنه يأتي للإنسان في هذه العقبة فيزين له العمل المفضول حتى يرغب بذلك عن العمل الفاضل، لا يخسر العبد فضل ما بين العملين والله المستعان. من ذلك أي من الأدعية التي تعرض لبيان معانيها الدعاء الذي في آخر البقرة، الذي أخبر الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم أنه قبله تعالى من المؤمنين حين دعوا به: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. لما كان إخلال العبد بأمر الله قد يكون عمدا على وجه العلم، وقد يكون نسيانا وخطأ، وكان هذا القسم غير ناشئ عن عمل القلب الذي هو محل الإثم وعدمه، سألوا ربهم ألا يؤاخذهم بالنسيان والخطأ، وذلك عام في جميع الأمور، وقد قال الله تعالى كما أخبر بذلك نبيه صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق، أن المؤمنين لما دعوا بهذا الدعاء العظيم قال ربنا جل وعلا: قد فعلت، أخرجه مسلم في صحيح. ولما كانت بعض الأفعال فيها شدة ومشقة وآصار وأغلال، لو كلف العباد بها لأحرى ألا يقوموا بها، سألوا الله تعالى ألا يحملهم إياه ولا يكلفهم بما لا طاقة لهم به، ليسهل عليهم أمر ربهم وتخف عليهم شرائعه الظاهرة. فقال الله تعالى: قد فعلت. ولما كانت أيضا الشرائع التي شرعها الله لعباده لابد أن يحصل منها التقصير فيها، إما بفعل محظور أو بترك مأمور، وذلك موجب للشر والعقوبة إن لم يغفره الله ويزله، قالوا: واعف عنا واغفر لنا. فبهذه الأمور تندفع المكروهات والشرور كلها، ثم سألوا الله بعد ذلك الرحمة التي ينشأ عنها كل خير في الدنيا والآخرة. ولما كان أمر الدين والتمكين من فعل الخير وترك الشر لا يحصل ولا يتم إلا بولاية الله وتوليه ونصرته على الأعداء الكافرين من الشيطان وجنوده، قالوا في دعائهم: أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. قال تعالى: قد فعلت. الله تعالى يتولى عبده وييسره لليسرى في جميع الأمور، فيدفع عنه الشرور، وهو نعم المولى ونعم النصير. فتأمل في هذه المعاني، ثم أدعو بهذا الدعاء متأملا ناظرا إلى معانيه، والله يتولاك. من هذا دعاء الراسخين في العلم بعد الثناء عليهم بالإيمان التام: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. فسألوا ربه وتوسلوا بربوبيته في حصول أفضل الوسائل، وهو استقامة القلوب على ما يحبه الله ويرضاه والثبات على ذلك وعدم زيغها عن هذه الهداية وأجل المقاصد، وهو حصول رحمة الله تعالى التي يحصل معها خير الدنيا والآخرة. وختموا دعاءهم بالتوسل إلى ربهم باسمه الوهاب، أي كثير العطايا واسع الكرم. فمن كرمك يا وهاب نسألك الاستقامة وعدم زيغ القلوب، وأن تهب لنا من لدنك رحمة، لأن الرحمة التي من لدنه لا يقادر قدرها ولا يعلم ما فيها من البركات والخيرات إلا الذي وهبهم إياه. ويشبه أن يكون قوله: وربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد، يشبه أن يكون قوله تعالى هذا توسلا إلى ربهم بإيمانهم بهذا اليوم وتصديق ربهم في وعده ووعيده. فإن التوسل إلى الله بالإيمان ومنة الله به من الوسائل المطلوبة، فيكون هذا من تمام دعائه، وهذا من أبرع ما يلتفت إليه، وهذا من أفضل ما يمن على القلوب به. وقد هدى الله تبارك وتعالى العلامة المصنف عند النظر في آيات الله تبارك وتعالى إلى هذه الفوائد العظيمة. نعم، هو كما قال: فإن من الوسائل التي تتخذ إلى الله تبارك وتعالى أن يتوسل المرء بإيمانه بربه تبارك وتعالى، وأن يتوسل بأعماله الصالحة التي كانت خالصة لله تبارك وتعالى وعلى قدم المتابعة. فنظر في الآية التي بعدها وجعلها أيضا من تمام دعائهم ومن توسلهم بإيمانهم إلى ربهم ليقبل دعائهم: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. كذلك دعاء المتقين الذين أعد لهم الجنة وما فيها، الذين يقولون: ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. يتوسلوا بربوبية الله لهم وبإيمانه أن يغفر لهم الذنوب وأن يقيهم عذاب النار. وإذا غفرت ذنوبهم ووقاهم الله عذاب النار زال عنهم الشر بأجمعه وحصل لهم الخير بأجمعه، لأن الأدعية هكذا تارة تأتي مطابقة لجميع مقاصد العبد، وتارة يذكر نوع منها ويدخل الباقي باللزوم كهذا الدعاء. ومما أتى فيه الدعاء بجميع المطالب على وجه المطابقة دعاء أولي الألباب وخواص الخلق، حيث قالوا بعدما تفكروا بما في ملكوت الله: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. فتوسلوا بربوبية الله وكرروا هذا التوسل، وبإقرارهم بحكمة الله وصدق وعده ووعيده، وإيمانهم برسل الله حين دعوهم إلى الإيمان، ومنة الله عليهم بالمبادرة بذلك، توسلوا بذلك كله لربهم جل وعلا أن يقيهم عذاب النار، وأن يغفر ذنوبهم الكبار، ويكفر عنهم سيئاتهم الصغار، فيدفع عنهم أعظم العقوبات وهو عذاب النار، ويزيل عنهم أسباب الشرور كلها وهي الذنوب والسيئات، وأن يرزقهم الله ويوفقهم لأعمال البر كلها فيصيروا بذلك من عباد الله الأبرار، وأن يثبتهم عليها حتى يموتوا عليه فيدخلوا في معية الأبرار. وأن يؤتيهم ما وعدهم على ألسنة رسله، وذلك شامل لعطايا الدنيا وخيراتها وعطايا الآخرة وكراماتها، وأن يكرمهم في يوم القيامة ولا يخزيهم. وحقيق بقوم دعوا بهذه الأدعية الجليلة بحيث ما بقي خير إلا سألوه ولا شر إلا استدفعوه، حري بقوم دعوا بذلك أن يسميهم الله أولي الألباب، فهذا من لبهم وعقلهم وتمام فطنتهم. نسأله تعالى أن يوفقنا لما وفقهم له، إنه جواد كريم. ومن الأدعية التي ذكرها ودل على طرف من معانيها دعاء أتباع الأنبياء في مواطن الشدائد وأنواع المحن، وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة، والله يحب المحسنين. فدل هذا على أن هذا الدعاء من الدعاء الذي استجابه الله، وأن أهله محسنون فيه، وذلك أنهم توسلوا إلى الله بربوبيته فافتقروا إليه وطلبوا أن يربيهم بما يصلح أحوالهم وأن يغفر لهم الذنوب وهي المعاصي المستقلة، وإسرافنا في أمرنا وهي تعدي ما حد للعبد ونهي عن مجاوزته. فكما أن التقصير يلام عليه الإنسان، فكذلك المجاوزة للحد يلام عليها الإنسان. وأن يثبت أقدامهم فأرزقهم الصبر والثبات والقوة التي هي مادة النصر، وأن يمدهم بمدده الإلهي وهو نصره على القوم الكافرين. فسألوا ربهم زوال المانع من النصر وهي الذنوب والإسراف، وسألوا ربهم حصول سبب النصر وهو نوعان: سبب داخلي وهو ثبات الأقدام والصبر عند الإقدام، وسبب خارجي وهو نصره. ويشبه أن يكون قوله على القوم الكافرين توسلا إلى الله، وأننا يا ربنا آمنا بك واتبعنا رسلك وحاربنا أعداءك الذين كفروا بك وبرسلك، فمعاداتنا لهم وقتالنا إياهم لأجلك وفي سبيلك، وانصرنا عليهم لكوننا من حزبك وجندك وهم جنود عدوك الشيطان الرجيم. ومن الأدعية التي ذكرها العلامة المصنف رحمه الله تعالى وبين طرفا من معانيها دعاء عباد الرحمن الذين وصفهم الله بكل خلق جميل وعد لهم المنازل العالية، فدعوا بدعوتين: دعوة استجيبت لجميعهم كامل الدرجة ومن دونه، ودعوة استجيبت لخواصهم وأئمتهم وقدوتهم. قال تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، إلى أن قال عنه: والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. فتوسلوا بربوبية الله لهم وإيمانه وخوفهم من عذابه أن يقيهم عذاب النار. وإذا وقاهم الله عذاب النار كان من لازم ذلك مغفرة ذنوبهم وتكفير سيئاتهم ودخولهم الجنة. وقال تعالى عنه: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. فتوسلوا بربوبية الله أن يهب لهم من أزواجهم وقرنائهم وذرياتهم ما تقر أعينهم به، وهو أن يكونوا مطيعين لله عاملين بمرضاته. وذلك دليل على أن طاعة الله قرة أعينهم، ومحبته نعيم قلوبهم، فقويت هذه الحالة إلى أن سأل الله تعالى أن يجعل قرناءهم بهذه الحالة الكاملة، وذلك من فضل الله عليهم. فإن الله إذا أصلح قرناءهم عاد من هذا الخير عليهم شيء كثير، ولهذا جعلوا هذا من مواهب ربهم، فقالوا ربنا هب لنا إلى آخر الدعاء. ولما كان غاية كمال الإنسان أن يكون مطيعا لله وأن يكون قرينا للمطيعين، سألوا ربهم أعلى المراتب وأجلها، وهي الإمامة في الدين، وأن يكونوا قدوة للمتقين، وذلك أن يجعلهم علماء ربانيين راسخين في العلم مجتهدين في تعلمه وتعليمه والدعوة إليه، وأن يكون علمهم صحيحا بحيث إن من اقتدى بهم فهو من المتقين، وأن يرزقهم من الأعمال الظاهرة والباطنة ما يصيرون به أئمة للمتقين. ودماء ذلك الصبر على محبوبات الله وثبات النفس على ذلك والإيقان بآيات الله وتمام العلم بها. قال تعالى وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. الصبر على محبوبات الله وثبات النفس على ذلك والإيقان بآيات الله وتمام العلم بها، فبالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. فالحاصل أنهم سألوا ربهم أن يكونوا كاملين مكملين لغيره، هادين مهتدين، وهذه أعلى الحالات، فلذلك أعد الله لهم أعلى غرف الجنات. أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما. ومن ذلك أي من الأدعية التي ذكر طرفا من معانيها دعاء آدم عليه السلام حين تاب إلى الله وتلقى منه هذه الكلمات هو وزوجه، قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فتوسلا بربوبية الله واعترافهم بالظلم وإقرارهم بالذنب أن يغفر لهما فيزيل عنهما المكاره كلها، وأن يرحمهما فيعطيهما أنواع المطالب، وأنه لا وسيلة لهما ولا ملجأ منه إلا إليه، أنه لئن لم يرحمهما ويغفر لهما خسرا الدنيا والآخرة. فقبل الله دعاءهما وغفر لهما ورحمهما. وكم بين هذا الدعاء وما أتى به إبليس من كبره، قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، وأبى أن يسجد لآدم لما أمره الله رب العالمين بالسجود له، فكتب الله تبارك وتعالى عليه الشقاوة الأبدية والعذاب السرمدي. وأما آدم وزوجه فإنهما اعترفا بالذنب وأقرا به، واعترفا بظلم النفس وأقرا به، وطلبا من الله رب العالمين أن يغفر لهما وأن يزيل عنهما المكاره كلها وأن يرحمهما، فغفر الله رب العالمين له. فما دخل أحد على الله تبارك وتعالى من باب هو أوسع من باب الانكسار، ومن لم ينكسر قلبه بين يدي ربه فهو عات مستكبر. وأبعد القلوب عن الله تبارك وتعالى القلب القاسي، ومن به كبر ولو كان ذرة فقد حرم الله تبارك وتعالى عليه الجنة وأوجب له النار. لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قال المصنف رحمه الله ومثل قول نوح لما لامه الله بسؤال نجاة ابنه الكافر الذي ليس من أهله، وأن هذا عمل غير صالح. فقال: ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. توسل بربوبية الله، ربي إني، واستعاذ به أن يسأله سؤالا ليس له به علم. أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإنما حمله عليه مجرد محبة النفس لا إرادة رضا الله، واعترف بأن هذا الذي جرى منه يوجب التضرع والاستغفار. وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين، وأنه إن لم يغفر له ربه ويرحم كان من الخاسرين. فالناس قسمان: رابحون وخاسرون. الرابحون هم الذين تغمدهم الله بمغفرته ورحمته، أسأل الله أن يجعلنا جميعا منه. والخاسرون هم الذين فاتتهم المغفرة والرحمة، ولا يحصل ذلك إلا بالله. قال المصنف رحمه الله: ومن ذلك من الأدعية دعاء إبراهيم خليل الرحمن وابنه إسماعيل، وهما يرفعان قواعد البيت: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. فتضرعا إلى ربهم في قبول الله عملهما، وأن يكون كاملا من كل وجه، وتحصل منه الثمرات النافعة. وتوسل إليه بأنه السميع لأقوالهما، العليم بجميع أحوالهما. ولما دعوا بهذا الدعاء الخاص في قبول عملهما، سأل الله أجل الأمور وأعلاها، وأن يمن الله عليهم وعلى من شاء من ذريتهما بالإسلام لله ظاهرا وباطنا، والعمل بما يحبه ويرضاه، وأن يعلمهما العمل الذي شرعا فيه، ويكمل لهما مناسكهما علما ومعرفة وعملا، وأن يتوب عليهما لتتم أمورهما من كل وجه. فاستجاب الله هذا الدعاء كله وبارك فيه، حقق رجاءهما، والله ذو الفضل العظيم. وكذلك دعاء يوسف عليه السلام: رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت وليي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. فتوسل إلى الله بربوبيته وبنعمة الله عليه، بنعمة الدنيا وهي الملك وتوابعه، ونعمة الدين وهي العلم الكامل، وبولاية الله وانقطاعه عن غيره، وتولي الله له في الدنيا والآخرة، أن يثبته على الإسلام الظاهر والباطن حتى يلقاه عليه فيدخله في خلص عباده الصالحين. ومن ذلك دعاء سليمان عليه السلام: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. فتوسل إلى الله بربوبيته بنعمته عليه وعلى والديه، أن يوزعه أن يلهمه ويوفقه لشكرها بالاعتراف بها ومحبته لله عليه والثناء عليه والإكثار من ذكره، وأن يوفقه عملا صالحا يرضاه. ويدخل في هذا جميع الأعمال الصالحة ظاهرها وباطنها، وأن يدخله برحمته في جملة عباده الصالحين. هذا الدعاء شامل لخير الدنيا والآخرة. ومثل هذا دعاء الذي بلغه الله أشده، وبلغه 40 سنة، ومن عليه بالإنابة إليه فقال: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. فتوسل بربوبية ربه له وبنعمته تعالى عليه وعلى والديه وبالتزام ترك ما يكرهه ربه بالتوبة وفعل ما يحبه بالإسلام، أن يمن عليه بالشكر المتضمن لاعتراف القلب وخضوعه ومحبته للمنعم والثناء على الله مطلقا ومقيدا، وأن يوفقه لما يحبه الله ويرضاه ويصلح له في ذريته. هذا دعاء محتو على صلاح العبد وإصلاح الله له أموره كلها وإصلاح ذريته في حياته وبعد مماته، ودعاء حقيق بالعبد خصوصا إذا بلغ الأربعين، أن يداوم عليه بذل وافتقار. هذا دعاء حقيق بالعبد خصوصا إذا بلغ الأربعين، أن يداوم عليه بذل وافتقار، لعله أن يدخل في قوله أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. قوله تعالى ثم تولى إلى الظل مستريحا لذلك الظل بعد التعب، فقال في تلك الحالة مسترزقا ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، أي إني مفتقر للخير الذي تسوقه إلي وتيسره لي. وهذا سؤال منه بحاله، السؤال بالحال قد يكون أبلغ من السؤال بلسان المقال، فلم يزل في هذه الحالة راجيا ربه متملقا مفتقرا إليه معلقا رجاءه بالله وحده، حتى فرج الله كربه وجلى همه، والله هو الرزاق الكريم. ومن ذلك الأدعية التي أمر الله بها رسوله وعباده المؤمنين فقال وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، فهذا توسل إلى الله بربوبيته ورحمته الواسعة في حصول الخير ودفع الشر كله، هي المغفرة التي تندفع بها المكروهات والرحمة التي تحصل بها جميع المحبوبات. كذلك قوله تعالى قل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا، هذا توسل إلى الله بربوبيته، أن تكون مداخل العبد ومخارجه كلها صدقا، وذلك أن تكون صالحة خالصة لوجه الله مقرونة بالاستعانة بالله والتوكل على الله، وذلك يستلزم أن تكون حركات العبد كلها ظاهرها وباطنها طاعة لله وعملا بما يحبه ويرضاه، وهذا هو الكمال من جهة العمل. وأما الكمال من جهة العلم فإنه يجعل الله له سلطانا نصيرا، أي حجة ظاهرة ناصرة وقوة يحصل بها نصر الحق وقمع الباطل، فيحصل باستجابة هذا الدعاء العلم النافع والعمل الصالح والتمكين في الأرض. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. قال تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم وقل رب زدني علما، فالعلم أجل الأشياء وبه تعرف جميع الأشياء، سؤاله وسؤال الزيادة من أفضل ما سأل السائلون. وقل رب زدني علما، ومن أجمع الأدعية وأحسنها توسلا دعاء موسى عليه السلام حين تضرع إلى ربه فقال أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين، واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك.
فتوسل إلى وليه بولايته لعبده وحسن تدبيره وتربيته ولطفه، توسل بذلك على حصول المغفرة والرحمة، وكذلك توسل بكمال مغفرة الله وسعة جوده على هذا، ورتب على هذا حصول حسنات الدنيا والآخرة، فإنه إذا حصلت المغفرة زالت الشرور كلها والعذاب كله، وإذا حصلت الرحمة حل الخير وحسنات الدنيا والآخرة، فيكون قوله واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة، يكون قوله هذا نظير قوله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، مع زيادة التوسل بولاية الله وكمال غفرانه، ومع طلب مغفرته ورحمته اللذين بهما تنال حسنة الدنيا والآخرة. ثم ختم دعاءه بالتوسل إلى ربه بالإقبال إليه والإنابة إليه والتذلل لعظمته، فقال إنا هدنا إليك، أي رجعنا إليه في مهماتنا وأمورنا، لا نرجع إلى غيرك، لعلمنا أنه لا يكشف السوء ولا يجيب المضطر إلا أنت، رجعنا إليك في عباداتنا الظاهرة والباطن. ومن الأدعية دعاء أصحاب الكهف إذ فروا إلى الله بدينهم وقالوا ملتجئين إليه، ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا، فتضرعوا إليه في أن يؤتيهم من لدنه رحمة، بحيث إذا حلت عليهم سلم لهم دينهم وحفظهم من الفتن وأنالهم بها الخير، وأن يهيئ لهم من أمرهم رشدا، أي ييسرهم لليسرى ويسهل لهم الأمور ويرشدهم إلى أرفق الأحوال. استجاب لهم هذا الدعاء ونشر عليهم رحمته وحفظ أديانهم وأبدانهم وجعل فيهم بركة على أنفسهم وعلى غيرهم. سألوا الله عز وجل أن يهيئ لهم من أمرهم رشدا، أي ييسرهم لليسرى، سهل لهم الأمور، يرشدهم إلى أرفق الأحوال. استجاب لهم هذا الدعاء ونشر عليهم رحمة وحفظ أديانهم وأبدانهم، جعل فيهم بركة على أنفسهم وعلى غيرهم. ومن ذلك دعاء حملة العرش ومن حوله من الملائكة المقربين حين دعوا للمؤمنين، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم، ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم، وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. هذا دعاء جامع، توسل نافع، توسل بربوبية الله تعالى وسعة علمه ورحمته، المتضمن علمه بحال المؤمنين وما خلقهم عليه من الضعف، ورحمته إياهم لكونه جعل الإيمان أعظم وسيلة تنال بها رحمته. توسلوا بذلك لربهم تبارك وتعالى أن يغفر للمؤمنين الملتزمين للإيمان وهم الذين تابوا مما يكرهه الله واتبعوا سبيله بالتزام ما يحبه ويرضاه، فيغفر ذنوبهم ويقيهم أشد العذاب وهو عذاب الجحيم، وأن ينيلهم أعظم الثواب هو دخول جنات عدن التي وعدهم على ألسنة رسله، وتمام ذلك أن يقر أعينهم باجتماعهم بآبائهم وأزواجهم وذرياتهم الصالحين. ثم توسلوا بكمال عزة الله وكمال حكمته لأن المقام يناسب هذا، فمن كمال عزته واقتداره أن يحفظهم ويحول بينهم وبين السيئات ويصرف عنهم السيئات وينيلهم أنواع المكروبات. ومن كمال حكمته أن الموصوفين بتلك الصفات هم أهل لأن يغفر لهم ويرحمهم ويدفع عنهم السوء وينيلهم الأجر. ولما دعوا أن يغفر لهم السيئات التي فعلوها دعوا الله أن يقيهم سيئات أنفسهم الأمارة بالسوء، وأن يحبب إليهم الإيمان ويزينهم في قلوبهم ويكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان ويجعلهم من الراشدين، وأن من لازم وقاية السيئات حصول رحمة الله. هذا دعاء عظيم صادر من أعظم الخلق معرفة بالله، ولذلك وصف الله من حصلت له هذه الأمور بالفوز بكل مطلوب والنجاة من كل مرهوب، فقال جل وعلا: وذلك هو الفوز العظيم. وكذلك دعاء الذين اتبعوا المهاجرين والأنصار بإحسان، الذين اتبعوا المهاجرين والأنصار بإحسان، حيث قال تعالى عنهم: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فتضرعوا إلى ربهم وتوسلوا إليه بربوبيته، بنعمته عليهم بالإيمان وبسعة رحمته ورأفته، أن يغفر لهم ولجميع إخوانهم الذين سبقوهم بالإيمان، وأن يصلح الله قلوبهم بالاجتماع على الإيمان ومحبة بعضهم بعضا، ألا يجعل في قلوبهم أدنى غل لكل من اتصف بالإيمان. هذا الدعاء يتضمن حصول الخير لهم ولإخوانهم ودفع الشر عنهم وعن إخوانهم. وقد أخبر الله أن أنبياءه تضرعوا إليه في مطالب خاصة ومطالب عامة، وتوسلوا بكمال أسمائه وصفاته وبما من الله عليهم به من الإيمان والنعم الدينية والدنيوية، وبما كانوا عليه من الفقر والضعف وشدة الضرورة إلى ربهم في جميع أمورهم. هذه الأدعية التي أمر الله تعالى بها، حث عليها ومدح أهلها، هي الأدعية النافعة التي لا يليق بالعبد أن يختار عليها غيرها من الأدعية المصطلحة والألفاظ المخترعة التي لا نسبة لها إلى هذه الألفاظ القرآنية. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى من الأعمال والأقوال الباطنة والظاهرة، ومن ذلك الأدعية. وكم في السنة من الأدعية النبوية مما يوافق الأدعية القرآنية، فنسأله تعالى أن يهدينا بأحسن الأمور ويصرف عنا جميع الشرور، إنه جواد كريم رؤوف رحيم. قال العلامة المصنف رحمه الله تعالى بعد أن فرغ من تقرير هذه الفائدة العظيمة على طولها بما ذكره مما التقطه من هذه الأدعية القرآنية الشريفة وما حام حوله من معانيها، لكي يكون الداعي ربه بها مستحضرا لمعانيها عند الدعاء، لما فرغ من ذلك قال رحمه الله: فصل. إذا وفق الحاكم أن يحكم بالحق والعلم لا بالجهل والباطل، وبالعدل وحسن القصد لا بالظلم واتباع الهوى، إذا وفق الحاكم لذلك فقد سلك سبيل الأنبياء. قال تعالى لداود: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. فإذا وفق الحاكم أن يحكم بالحق والعلم لا بالجهل والباطل وبالعدل وحسن القصد لا بالظلم واتباع الهوى، فقد سلك سبيل الأنبياء. قوله تعالى: وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. وعد الله المتقين بنفي العذاب عنهم ظاهرا وباطنا، كما أثبت لهم في آخر السورة النعيم ظاهرا وباطنا من قوله: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، إلى آخر السورة. الإخلاص لله تعالى أعظم الأسباب لعون الله للعبد على جميع أموره، ولثبات قلب العبد وعدم انزعاجه عند المقلقات والشدائد. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. أي إذا كان قصدكم في جهاد الأعداء نصر الله وأن تكون كلمته هي العليا، نصركم الله على أعدائكم وثبت أقدامكم في مواطن اللقاء. فالنصر سبب خارجي، تثبيت الأقدام سبب داخلي، بهذين الأمرين يتم الأمر. كثيراً ما يدور على ألسنة الناس: إذا أراد الله أمراً هيأ أسبابه. دليل ذلك في القرآن قوله: إذ يريكهم الله في منامك قليلاً ولو أراكهم كثيراً لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور. إذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا. فإذا أراد الله أمرا هيأ أسبابه. قوله تعالى: هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصولهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب. يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. ما أضعف اليقين في قلوب كثير من المؤمنين، تجدهم الآن قد استولى عليهم اليأس وظنوا أن أمر الإفرنج الغربيين الآن سيظهر ويدوم، وأن أهل الإيمان لا قيام لهم، وأنهم لا بد مغلوبون وأعداؤهم لا بد غالبون. وسبب هذا نظرهم إلى الأسباب المدركة بالحس وقصروا النظر عليها، ولم يقع في قلوبهم أن وراء الأسباب المشاهدة أسباباً غيبية أقوى منها وأموراً إلهية لا تعارض ولا تمانع، وآفات تطرأ وقوات تزول وضعفاً يزول وأموراً لا تدخل تحت الحساب. فهؤلاء أهل الكتاب ذوي القوة والشوكة قد غرتهم أنفسهم وظنوا أن حصونهم مانعتهم وأنهم يمتنعون فيها، ولم يخطر في قلوب المؤمنين خروجهم منها حتى جاءهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. استولى عليهم الضعف والخراب من حيث لا يشعرون، وللكافرين أمثالها. فالمؤمن حقا والذي ينظر إلى قدر الله وقضائه وما له من العزة والقدرة ويعلم أن هذا لا تعارضه الأسباب وإن عظمت، وأن نمو الأسباب ونتاجها إذا لم يعارضها القدر، فإذا جاء القدر اضمحل عذره، أي اضمحل حياله كل شيء، لكن الأسباب محل حكمة الله وأمره. فأمر المؤمنين بالاستعداد لعدوهم ظاهرا وباطنا، فإذا فعلوا المأمور ساعدهم المقدور. نسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته المثلى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علم، وأن يرحم العلامة المصنف رحمة واسعة، وأن يرحمنا وإخواننا من أهل السنة على منهاج النبوة في مشارق الأرض ومغاربها، وأن يرحم المسلمين أجمعين برحمته التي وسعت كل شيء. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.